الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، من يتولى الغسل. الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، وذلك حتى إذا رأى شيئا في الميت مما يفرح أو مما يحزن فيكون قبله مقبول إذا كان ثقة ويصدق في ذلك. قد يرى أشياء، قد يرى المغسل في الميت علامات على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، فقبول خبره في ذلك يحتاج إلى أن يكون ثقة يؤمن في نقل هذا الخبر أو الإخبار بما رأى، بخلاف لو لم يكن ثقة فقد يكذب فيذكر يعني شيء على خلاف الواقع. فلذلك يختار في التغسيل من كان على هذا الوصف ثقة أمين عدل، وإذا كان من أهله وأقاربه فهو أولى ومقدم. قال: لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله عنه وغيره، كما عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: أولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله. إذا أوصى الميت أن يغسله فلان ولو لم يكن من أقاربه فهو مقدم على أقاربه فيتولى غسل الميت. وأنس ابن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، كما عند ابن سعد في الطبقات. وجاء عند البيهقي أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء، أوصى أن تغسله زوجته أسماء، لكن الأثر فيه ضعف. وورد معناه في مراسيل عن بعض التابعين، وردت مراسيل عن بعض التابعين في ذكر نحو ذلك من وصية أبي بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء. قال: ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. يعني يغسله الأقرب فالأقرب من عصباته، الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم العم، وهكذا الأقرب فالأقرب ثم ذو أرحامه. إذا لم يكن أحد من العصبة فذوي الأرحام، الخال أم الخال. قال: ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء. هذا هو الواجب، يتولى غسل الرجال الرجال وغسل النساء النساء، إلا لضرورة كما مر مع فيما ذكرنا من قبل، إذا ماتت امرأة عند رجال وليس هناك امرأة تغسلها و عند مثلا بعض محارمها من الرجال، فكما قال أهل العلم يغسلها بالماء من غير مس لجسمها، يصب الماء صب إذا كان المحرم غير الزوج كأخيها مثلا أو ابن أخيها أو نحو ذلك، فيصب الماء عليها صبا. وهكذا العكس، إذا مات الرجل بين النساء فإنه يصب الماء عليه صبا. وذكر بعض أهل العلم كما مر معنا أنه إذا كان الصبي دون 7 سنين أو الصبية دون 7 سنين فيجوز أن يغسل الرجل الصبية والمرأة الصبي. قال بهذا بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لم يرى ذلك. الإمام أحمد رحمه الله أنه لما سئل عن تغسيل الرجل للصبية دون 7 سنين قال لا يجترى عليه، قال لا يجترى عليه إلا أن تكون ابنته، إذا كانت الصبية ابنته فلا بأس أن يغسلها، وأما إن لم تكن ابنته فتغسلها النساء. ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، أن يكون تغسيل الصبيان يعني من جهة النساء إذا كان دون 7 سنين يغسله الرجال أو أحد محارمه من النساء، وكذلك الصبية دون 7 سنين فيغسلها أبوها، إذا كان من الرجال فأبوها وإلا تولى غسلها النساء. قال ويستثنى من ذلك الزوجان فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. والحديث رواه أبو داود بن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، يعني ما غسله إلا أزواجه. وهذا يدل على أنه يجوز أن تغسل المرأة زوجها. لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو تقدمت في فعل هذا الأمر ما قد ذهب ومضى لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحن إلا أزواجه، يعني لولا أن قد مضى ما قد حصل وتقدمت على ذلك لكنت أنا الذي غسلته أو أزواجه رضي الله تعالى عنهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، والحديث رواه ابن ماجه هو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. قال وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، روى ذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. ولأن العلاقة بين الزوجين ما تنتهي بالموت، لا تنتهي بالموت على الصحيح، لهذا يجوز له أن يغسلها لأنها زوجته، وهكذا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها لأنه ما زال زوجها كما في هذه الأدلة. أما غيرها يعني غير الرجال ممن لم يكن زوجا فلا يجوز المرأة أن تغسله كأبيها أو أخيها أو غيرهم من المحارم فيتولى غسلهم الرجال، وهكذا العكس. قال ولا يغسل شهيد المعركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، والحديث في صحيح البخاري. قال وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. يقول لا يغسل شهيد المعركة الذي يقتل في المعركة، أي لا يجب غسله، لا يجب أن يغسل. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد الذين قتلوا بغزوة أحد أن يدفنوا بدمائهم، أن يدفنوا بدمائهم ولا يغسلوا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد إذا قتل فإنه إذا خرج منه الدم فإنه يبعث يوم القيامة الريح، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ما من مكلوم يكلم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، أي ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، حديث أبي هريرة في الصحيح. حتى ولو كان جنبا، حتى لو استشهد وهو جنب فإنه لا يغسل، بدليل أن حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وحنظلة استشهدا وهما جنب، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة غسلتهما لكن لم يغسلهما عليه الصلاة والسلام، ولو كان تغسيلهما واجب لم يكتفى بتغسيل الملائكة، فدل على أنه لا يجب تغسيله. وهكذا أيضا الصلاة، الصلاة على شهيد المعركة، قال ولا يصلى عليه، لا يصلى عليه لأنه دفن عليه الصلاة والسلام شهداء أحد من غير أن يصلي عليهم، من غير أن يصلي عليهم. لكن هل يجوز أن يصلي على الشهيد المعركة؟ الجواب نعم يجوز، لكن ليس على سبيل الوجوب، الصلاة على شهيد المعركة ليس بواجب مع الجواز، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة، صلى على حمزة عمي رضي الله تعالى عنه كما صح ذلك عند أبي داود، وأيضا صلى على أعرابي أسلم ثم قاتل فقتل فكفنه عليه الصلاة والسلام في جبة له ثم قدمه فصلى عليه، فهذا يدل على أنه يجوز الصلاة على شهيد المعركة لكن ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. بهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله جمعا بين هذه الأدلة، فيكون حكم الصلاة عليه على جهة التخير، إن شاء صلي عليه وإن شاء ترك. أما غير شهيد المعركة، قال هنا ولا يغسل شهيد المعركة، إذا عندنا هناك شهيد غير شهيد المعركة وهو من ورد فيهم لفظ الشهادة كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم وصاحب الغرق وصاحب الحرق، هؤلاء شهداء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء لكن ليسوا شهداء معركة، فهؤلاء يغسلون، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. نعم. وهكذا أيضا من قتل دون دمه أو دون ماله فكذلك يغسل ويصلى عليه. وذكر أهل العلم أيضا مسألة فيما يتعلق بالشهيد، أنه إذا قتل وبقي حيا، بقي حيا فأكل أو شرب ثم مات فإنه يغسل، يغسل ويكفن ويصلى عليه، واستدلوا بصلاة الصحابة رضوان الله عليهم على عمر وعلي رضي الله عنهما مع أنهما قتلا إلا أنهما بقيا حيا حياة مستقرة أو حياة عرفا، أكلا وشربا فصلى عليهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا أصيب الشهيد أو المقاتل في أرض المعركة مثلا أو ضرب فجرح وبقي أيام ثم مات بعد ذلك، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال: والسقط وهو الوليد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. السقط، المراد بالسقط المولود الذي يسقط ويخرج من بطن أمه قبل اكتمال خلقه واكتمال بقائه في بطن أمه واكتمال حمله. فهذا فيه تفصيل: إذا خرج قبل 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه لأنه ليس بإنسان، كما في حديث ابن مسعود أن نفخ الروح يكون في الجنين في بطن أمه بعد 4 أشهر بعد 4 أشهر. فإذا كان قبل 4 أشهر إذا لم ينفخ فيه الروح فليس بإنسان، فعلى هذا لا يصلى عليه. وإن كان بعد 4 أشهر فيكون ذلك بعد نفخ الروح فهو إنسان فيصلى عليه. والصلاة عليه على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب. الصبي الذي لم يبلغ الصلاة عليه مستحبة وليس بواجبة. واستدل العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ابنه إبراهيم حين مات، فدل ذلك على أن الصلاة عليه ليس بواجبة مع كونها مشروعة. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.